الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى في المسائل المتعلقة بالطواف: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم، وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض، فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واهدنا إليك جميعا صراطا مستقيما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمدنا بالعون والتوفيق والهداية والتسديد، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع المسائل المتعلقة بالطواف، الطواف ببيت الله العتيق. وعرفنا أن الطواف عبادة إنما تشرع ببيت الله، كما قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكل طواف يفعل في أي بقعة كانت من أي مكان في الدنيا فهو باطل، ليس من دين الله تبارك وتعالى، وإنما الطواف الذي شرعه جل وعلا وأذن لعباده به إنما هو بالبيت العتيق، وكل طواف سوى ذلك فليس من شرع الله ولا من دينه ولا من وحيه وتنزيله تبارك وتعالى، وإنما هو من وحي الشيطان وأضاليله وأباطيله. ولهذا فإن المسلم الذي يكرمه الله تبارك وتعالى بأداء هذه العبادة ويشرف بالقيام بهذه الطاعة، فإنه يستشعر ذلك ويعلم أن هذه العبادة إنما تشرع في هذا المكان. أيضا عندما يقبل الحجر الأسود وإن لم يتمكن من تقبيله واستلمه بيده ثم قبل يده، أو لم يتمكن من استلامه بيده فاستلمه بمحجن أو نحوه وقبله، فليعلم أن هذا إنما يشرع في الحجر الأسود خاصة. وكذلك ما جاء في مشروعية استلام الركن اليماني. أما بقية جدران البيت وأركانه فإنه لا يشرع تقبيل شيء منها ولا استلامه، وفعل ذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من العمل الذي شرعه الله لعباده وأذن لهم به. وقد عرفنا قاعدة جامعة في باب التعبد مستفادة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يستفاد منه قاعدة جامعة نافعة، أن الأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الشارع بالإذن. أما إذا لم يأتي إذن من الشارع بالعمل فليس الإنسان أن يعبد الله بعبادة ليس عنده عليها إذن من الشارع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد مر معنا ذلك الأثر العظيم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم، أثر يعلى ابن أمية عندما كان هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يطوفان بالبيت، عندما كان يعلى ابن أمية رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوفان بالبيت، فلما تجاوز الحجر الأسود وباب الكعبة واقترب من الركن الذي يلي الحجر، الركن الذي يلي الحجر، لما اقترب منه أمسك يعلى بن أمية بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدناه من ذلك الركن من أجل أن يستلمه، مثل ما تصنع عندما تمر بالركن اليماني وتريد أن تنبه صاحبك أو تذكره فتأخذ بيده ليستلم، صنع ذلك رضي الله عنه. فماذا قال له عمر؟ قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذا الركن؟ هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذا الركن؟ قال لا. قال فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال فانفذ عنك، أي دعك من هذا العمل الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولهذا ينبغي على المسلم فعلا أن يضبط هذا الأصل عندما يتعبد لله بعبادة أو يتقرب له سبحانه وتعالى بقربة، فلا يفعل من ذلك شيء إلا شيء ثبت في الشرع وجاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورأينا أيضا في الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، قال كلاما عظيما نافعا للغاية، أراد من خلاله أن يعلم الناس وأن يغرس فيهم الاعتقاد الصحيح وحسن الاتباع والاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتجنب البدع والمحدثات. فماذا قال رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود؟ ما هي كلمته العظيمة الشهيرة المدوية القوية العظيمة؟ ماذا قال عمر؟ تفضل. نعم، قال عمر رضي الله عنه، أحسنت، قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، عندما أقبلك أو أستلمك وأقبل يدي لست أفعل ذلك لأني أطلب من جهتك نفعا أو ضرا أو عطاء أو منعا أو عزا أو ذلا أو صحة أو غير ذلك، هذا كله لا أطلبه إلا من الله، فالله عز وجل هو النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. أما الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، هذه عقيدة يجب أن تكون راسخة في المسلم عندما يقبل حجر، لا يقبله لأنه يعتقد فيه نفعا أو دفعا أو عطاء ومنعا، هو حجر لا يضر ولا ينفع، إذن لماذا نقبله؟ قال عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال العلماء ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عند كلامه على الآيات المتعلقة بالحج، لما أورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما كان في الناس من هم حدث عهد بجاهلية وشرك وتعلق بالأحجار ونحوها، قال عمر رضي الله عنه كلمته هذه ليبين لهم أن تقبيل الحجر الأسود ليس عن اعتقاد في الحجر أنه يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع، مثل ما كان أهل الجاهلية يعتقدون في الأحجار والأصنام وغيرها، وإنما كان ذلكم التقبيل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي عمل من الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأذن لهم بها. فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لو قال قائل: لماذا تقبلون الحجر الأسود؟ نقول: نقبله اتباعا لنبينا، نحن أمة نتبع في أعمالنا نبينا عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا قدوتنا أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا قال هل تعتقدون أن هذا الحجر الذي تقبلونه ينفع، يعطي، يمنع، يخفض، يرفع، نقول كل هذه الأشياء لا يملك شيئا منها، ونحن نعتقد أنه حجر لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، وليس بيد شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فنحن نفعل ذلك اتباعا واهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك في الدنيا مكان يشرع تقبيله عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى غير الحجر الأسود، لا يوجد مكان في الدنيا إطلاقا. حتى الركن اليماني، الركن اليماني هل يشرع تقبيله؟ هل يشرع تقبيل يدك إذا استلمته؟ لا يشرع ذلك، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني استلمه مجرد استلام ولم يقبل يده بعد استلامه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله تعبدا لله عز وجل وتقربا له بهذا العمل. فتقبيل الحجر هذا عبادة، مثل ما أن الطواف عبادة، تتقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى متبعا فيها قدوتك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن لنا فيه أسوة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا مر معنا أنه لو أن أحدا نذر لله نذر أن يقوم بعبادة، قال نذرت لله نذر أن أعبد الله عبادة، حين فعلي لها لا يفعلها أحد في الدنيا. لو أنه قرأ القرآن يمكن في الدنيا آلاف يقرؤون، لو صلى ركعتين يمكن أيضا آلاف يصلون، لو تصدق يمكن في نفس اللحظة آلاف يتصدقون، لو طاف حول البيت عدد من الطائفين. لكن إذا قبل الحجر الأسود، إذا قبل الحجر الأسود وقت تقبيله الحجر الأسود لا يوجد في الدنيا أحد يعبد الله هذه العبادة إلا هو. الذين يقبلون جدرانا أخرى هنا وهناك أولئك لا يفعلون عبادة مشروعة، حتى لو أرادوا بها التقرب إلى الله لا يفعلون عبادة مشروعة، وإنما يفعلون بدعة ضلالة مردودة عليهم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمكان الوحيد في الدنيا الذي يشرع تقبيله تقربا إلى الله الحجر الأسود، ليس إلا بقية جدران الكعبة لا يشرع تقبيلها. المقام، مقام إبراهيم، لا يشرع تقبيله. الجدران التي في جدران المساجد أو غير ذلك أو أبوابها أو غير ذلك لا يشرع تقبيلها ولا يشرع استلامها. فمن فعل شيئا من ذلك فعل أمرا أراد به التقرب إلى الله لكنه مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. لماذا؟ لأنه عبد الله بشيء ما شرعه الله له. والحديث قال فيه صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان الله، عندما تنظر واقع عدد من الناس خاصة الذين نشأوا على جهل وغربة في الدين وبعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجدهم يمشون في طريق إذا دخلوا من باب مسجد، ولا سيما المساجد المعظمة، المسجد النبوي و المسجد الحرام التي لها شأن عظيم ومكان عليا، ربما الأول منهم إذا مر بالباب ومسح على الباب كل من وراءه يمسحون، وإن قبل كلهم يقبلون، وإن دلك صدره في الباب كلهم يدلكون صدورا، ولا 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 يتفكر هؤلاء في هذه القضية الخطيرة، وهي أن التقرب إلى الله لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى وأذن لعباده به. بعضهم الاستلام عرفنا أنه في الدنيا كلها الاستلام الذي والمسح يكون للحجر الأسود والركن اليماني. بعض الناس يستلم كل شيء، يستلم كل شيء، إن دخل مسجدا، إن مر بضريح، إن إلى آخره يستلم ويمسح إلى آخره. هذا كله باطل، وكله ليس من دين الله تبارك وتعالى، وكله مردود على فاعله. وإذا كان يتمسح بقبر أو ضريح أو غيره يطلب من جهته بركة أو يعتقد فيه اعتقادا، فهذا ينتقل من البدعة إلى الشرك والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يزم نفسه بزمام الشرع، وأن يضبط نفسه بالالتزام بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحذر أشد الحذر من البدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الآن لنستمع إلى نصيحة ثمينة، لنستمع إلى نصيحة ثمينة جدا. وقائل هذه النصيحة هو الإمام النووي رحمه الله. ومن لا يعرف الإمام النووي رحمه الله، ولا سيما بكتابين، قل بيت من بيوت الدنيا إلا وهما موجودان فيه، وهما رياض الصالحين والأربعين النووية، وزاد أخونا أيضا شرح صحيح مسلم ومنتشر انتشار واسع جدا. رياض الصالحين قل أن تجد بيت في الدنيا إلا وفي هذا الكتاب، قل أن تجد بيتا، وقل أن تجد مسجدا إلا وفي هذا الكتاب. وكتابه الأربعين أكثر طلبة العلم يحفظونه، أو كثير من طلبة العلم يحفظونه، وعالم له مكانته ومنزلته، وهو من علماء الشافعية رحمه الله تعالى، له مكانته وله منزلته في القلوب، وله جهود العظيمة في السنة جمعا لها وشرحا لمضامينها وبيانا لمدلولاتها. فاستمع إلى هذه النصيحة الثمينة منقولة من كتابه شرح المهذب في المجلد الثامن صفحة 206، يقول رحمه الله: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. قاله العلماء وأطبقوا عليه، أي أجمعوا عليه. قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، لا تغتر بذلك، العوام ليسوا موطن قدوة، والاقتداء إنما هو بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، أي المبنية على الأحاديث الصحيحة، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. انتبه، يقول رحمه الله: ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فورد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، أي في أي مكان تكون فيه في الدنيا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تبلغه، فإن صلاتك تبلغه في أي وقت من ليل أو نهار، في أي بقعة من بقاع الدنيا ولو كانت من أبعد ما يكون فإن صلاتك تبلغه. كيف تبلغه؟ جاء في حديث آخر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. هؤلاء الملائكة في كل وقت يبلغون، في أي ساعة من ليل أو نهار يبلغون، وأيضا يبلغون بكل دقة وأمانة. والله عز وجل وكل لهم هذا الأمر. تجد الآن في بعض بلدان الدنيا بعضهم ينتظر من سيسافر إلى المدينة حتى يحمله السلام، وإذا وجد شخصا من الحجاج أو الزوار ذهب إليه والتمس منه وطلب منه يا أخي الكريم أرجوك إلى آخره، يطلب منه أن يبلغ السلام ولا تنسى وأكتب اسمي عندك. بعض الزوار يأتي ومعه قائمة أسماء القرية والأقارب والزملاء والجيران الذين طلبوا منه تحميل السلام، وبعضهم يقف ويسبب زحام عند موضع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القائمة الطويلة، وفلان يسلم عليك وفلانة تسلم عليك وفلان يسلم عليك، وبعضهم ما يكتفي بالسلام، بعضهم يضيف إلى السلام أشياء يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلبها من الله رب العالمين، وهذا من الشرك. بعضهم يقول سلم لي عليه وقل له أنه يريد كذا وكذا، هذا من الشرك الناقل من الملة، ويشترك في هذا الشرك الناقل والمنقول، إذا نقل هذا الناقل كلامه يشترك معه في هذا الشرك والعياذ بالله، يشترك فيها الناقل والمنقول. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعضهم يرسل أوراق مع بعض الزوار، يرسل أوراق يعرض فيها حاجاته. رأيت أحدهم بعث ورقة يذكر فيها فقره الشديد ويذكر فيها حاجته إلى الزوجة ويذكر فيها حاجته إلى المسكن ويذكر فيها حاجته إلى كذا وكذا وكذا، وأرجوك يا رسول الله لا تردني وأنا سائلك وأنا كذا إلى آخره. وفي آخر الرسالة كتب في حال استجابتك لطلبي هذا عنواني، في حالة استجابتك لطلبي هذا عنواني، البريد الفلاني المكان الفلاني إلى آخر. أي جهل هذا، أي جهل هذا بدين الله، أي ضياع هذا، أي بعد هذا عن دين الله تبارك وتعالى. أين هذا وأمثاله ونظراءه من قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ أينه من قول الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ أينه من قول الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون؟ أينه من قول الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله؟ أينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا كانت القضية مجرد قضية سلام مطلوب من الناقل أن يبلغ السلام يفعل أمرا لا دليل عليه، والملائكة وكل الله لهم هذه المهمة. ولهذا بعضهم يأتي كما ذكرت بقائمة، حتى بعضهم سألني مرة يقول أنا كلفوني بالسلام وحتى من باب الأمانة كنت كتبت أسماءهم في ورقة وضاعت الورقة، ضاعت اسماء، يقول ماذا أصنع؟ حمل نفسه أمرا ليس مطلوبا أن يحمل نفسه. الملائكة يبلغون السلام ولا في احتمال ضاعة الورقة أو نسي أو إلى آخر. الملائكة تبلغ في أي ساعة من ليل أو نهار. لماذا نشتغل بأمر لا يشرع ولا نفطن لهذا الأمر العظيم الذي جعل الله لنا فيه بابا كبيرا من أبواب تحصيل كثرة الصلاة والسلام على رسول الله وبلوغ ذلك له عليه الصلاة والسلام أينما كنا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولهذا أحد الصحابة أو التابعين قال لرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، الذي يصلي هنا والذي يصلي هناك كلهم سواء، من حيث أن الملائكة تبلغ الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا أيضا يعالج النووي رحمه الله تعالى مشكلة عند بعض الناس. بعض الناس إذا كان في مجتمع، نشأ في مجتمع كل بدع، وإذا التفت يمين يسار عمه خاله جاره صديقه إلى آخره، بدع منتشرة، وبعدين تستبين له السنة وتتضح، ولكنه يخشى أن يطبق السنة ويعمل بها فيصبح مستوحشا بين هؤلاء ومنتقدا بين هؤلاء. فيقول النووي رحمه الله لمعالجة هذه القضية، وهي فعلا تعتبر مشكلة بل تعتبر عقبة لدى بعض الناس، بعض الناس تتضح له السنة وتجد يتوقف من قبولها، يقول: ماذا يقولون عني الأهل والجيران والأقارب وكذا. فيقول رحمه الله تعالى: قال الفضيل بن عياض رحمه الله، ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. اتبع طريق الهدى، يعني إذا اتضح لك الهدى اتبعه ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذه نصيحة ثمينة جدا. صاحب هذه النصيحة هو الإمام الفضيل بن عياض، من أجلة علماء التابعين رحمهم الله تعالى. ثم يقول النووي رحمه الله: ومن خطر بباله أن المسح بيده ونحوه أبلغ في البركة. سيقول كلام الله عظيم يا أخوان. من يظن أن المسح، أي على جدار الحجرة، حجرة التي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من يظن أو يخطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ بالبركة في البركة، فهو من جهالته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة فيما وافق الشرع. البركة فيما وافق الشرع، وهذه قاعدة ثمينة. البركة فيما وافق الشرع لا في الأهواء والبدع. الآن بعضهم إذا قابل شيخ من المشايخ أو أحد العباد الفضلاء يمسح عليه ويقول بركة، يمسح عليه ويقول بركة، يمسح على الشيخ ولا ويمسح على بدنه وعلى وجهه ويقول بركة. انظر القاعدة الثمينة التي يقولها النووي رحمه الله، يقول البركة، من ظن أن في هذا بركة فهذا من جهالته، هذا من جهالته. البركة في موافق الشرع. هل في الشرع أن إذا رأى الإنسان أحد المشايخ ولا أحد طلاب العلم يمسح عليه؟ هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله تبارك وتعالى. بعضهم يمسح عليه وبعضهم ينزل ويمسح على قدمه أو غير ذلك، هذا كله ضلال. وأصحاب الطرق الباطلة، طرق التصوف، عندهم من هذا أمر عجب، مغرقين في مثل هذا. وإذا قيل لأحدهم لماذا تفعل يقول بركة، نريد البركة، ولا يقول للشيخ كلك بركة، كلك يا شيخ بركة، ويمسح. إيش عرفك إن كل بركة؟ اطلعت على قلبه، اطلعت على قلب الشيخ، وأساس الصلاح والعافية
بصلاح القلب، هل اطلعت على قلبه؟ لا تزكي أحدا حتى الشيوخ، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لكن إذا كنت صادقا تريد البركة تعلم منها العلم الذي أعطاه الله إياه، تعلم منه كلام الله وكلام رسوله، تفقه على يديه. تجد بعضهم يمر على الشيخ ويكتفي مثلا بأن يمسح عليه لكن ما يسأل عن دينه، يكون عنده جهل في الدين ما يسأل عن الدين. البركة في تعلم الدين، البركة في تعلم الدين ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى. فكلام النووي هذا والله كلام ثمين جدا، يقول من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ كيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ أي أن الفضل لا يمكن أن يحصل إلا باتباع النبي الكريم والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا كلمة أخرى في الباب نفسه للإمام العلم الشهير المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك العالم الذي طرح الله له قبولا عظيما ونفع الله بكتبه نفعا عظيما، يقول رحمة الله عليه: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله. حكى رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على ذلك، أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. قال: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة.
هذه أيضا من المسائل المهمة التي تتعلق بالطواف، ويحتاج المقام فعلا إلى التنبيه عليها لكثرة المخالفات في ذلك لدى العوام ومن يجهلون هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته. ليس هناك أدعية مخصوصة بحيث يكون للشوط الأول دعاء والشوط الثاني دعاء والشوط الثالث دعاء إلى آخره، ليس هناك أدعية مخصوصة للطواف في كل شوط من أشواطه. لم يثبت في هذا الباب إلا ما جاء في المسند وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيشرع أن تقول ذلك في كل مرة بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. أما ما سوى ذلك في أثناء طوافك فليس هناك دعاء مخصوص، فماذا تصنع؟ قال العلماء: أكثر من ذكر الله، ولا سيما بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من الاستغفار بالصيغ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الدعاء بالدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ ما تيسر لك من القرآن، اشغل هذا الوقت بذكر الله. وأعظم الطائفين أجرا عند الله أكثرهم في طوافهم ذكرا لله. هذه قاعدة لا تختص بالطواف بل تتناول كل عبادة. وجاء في حديث حسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ولم يسأل عن طاعة أيهم أعظم أجرا فيها إلا قال: أكثرهم لله ذكرا. أخذ العلماء من ذلك قاعدة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وهي قاعدة شريفة وثمينة وعالية للغاية في باب التعبد والتفاضل بين العبادات، وهي أن أفضل الناس أو أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فالمصلون يستوون في صفة الصلاة ركوعا وسجودا إلى آخره، لكن أجرهم يتفاوت في هذه الصلاة بحسب ذكرهم لله في تلك الصلاة. ليس المراد بالذكر حركة اللسان بالأذكار فقط، بل ذكرك لله بقلبك ولسانك، لأن الإنسان أحيانا يقول بلسانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقلبه في وادي آخر، لسانه متحرك بذكر وقلبه في واد آخر. تجد مثلا لسانه في الأذكار وقلبه في الأموال والتجارات ومشروعات تجارية يشتغل فيها بقلبه، ولسانه يقول سبحان الله سبحان الله. ولهذا أعظم الذكر وأجله وأنفعه ما تواطأ فيه القلب واللسان واجتمع فيه القلب واللسان، بحيث تذكر الله بقلبك ولسانك. عندما تقول بلسانك سبحان الله في قلبك تنزه الله، عندما تقول الله أكبر في قلبك تعظم الله، عندما تقول لا إله إلا الله في قلبك توحد الله سبحانه وتعالى، عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بقلبك تستعين بالله، وهكذا كل ذكر له معناه وله مدلوله. فيكون العبد ذاكرا لله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه. فتحرص في طوافك بالبيت وأيضا في السعي بين الصفا والمروة في عرفات وفي عموم أعمال حجك أن تعتني بالذكر لله سبحانه وتعالى ذكرا له بالقلب واللسان. إن قرأت القرآن تدبر في الآيات ومعانيها حتى يجتمع التلاوة باللسان وحضور القلب وحضور القلب. فأعظم الطائفين أجرا في طوافهم أكثرهم ذكرا لله فيه، فأكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. وليكن ذكرك لله ودعاؤك له بينك وبين الله، خذها فائدة مهمة جدا، ليكن ذكرك لله ودعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. دعك من أولئك الذين يذكرون الله ذكرا جماعي أو يدعونه دعاء جماعي، هذا لا أصل له، سواء كانوا بقائد أو بدون قائد. بعضهم تجدهم أحيانا يصل عددهم إلى 100 رجال ونساء ومعهم قائد، وما يقوله يرددونه بصوت عالي، يرددونه بصوت عالي، أي شيء يقوله يردد هذا الفريق بصوت عالي، وكم يترتب على ذلك من الإيذاء للطائفين في ذكرهم في دعائهم. إن كنت أنت تقرأ قرآنا ومرت من جوارك هذه المجموعة أخلفوا عليك قراءتك، أخلفوا عليك قراءتك. إن كنت تقرأ في سورة البقرة ينقلونك إلى آل عمران، تضيع عليك قراءتك، ما تدري أين وصلت ولا أين، أصوات عالية، وإذا كنت تسبح تسبيحات تجد الكلام الذي قالوه دخل على لسانك وشغلوك عن عبادتك، وأصبحت أذية وإضرار بالناس. ادعوا ربكم، ماذا قال الله تعالى؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، كل واحد بينه وبين الله حول بيته يطوف ويذكر الله ويدعوه بحاجته. أما هذا الاشتغال بالأصوات العالية الرفيعة والتي تخلف الطائفين، وإذا كان أحد منهم يصلي أخلفوا عليه صلاته، إذا كان أحد يقرأ قرآن أخلفوا عليه قراءته، هذا كله ليس من دين الله وليس من العمل المشروع. ولهذا الطواف تكون وحدك في ذكرك، نعم تمشي مع زملائك رفقائك، لكن ذكرك بينك وبين الله، وزملائك الذين معك لا يدرون ماذا دعوت ولا ماذا ذكرت ولا ماذا قلت، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تذكر الله وتناجيه وتدعو، تنتقل من قراءة إلى ذكر ومن ذكر إلى دعاء، وتمضي طوافك خشوعا وخضوعا وذكرا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي دلت عليه الدلائل وقامت عليه الشواهد من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه تلك الكتب التي تكون في أيدي بعض الناس مكتوب فيها الشوط الأول كذا، الشوط الثاني كذا، الشوط الثالث، هذه اتركها جملة وتفصيلا، اتركها جملة وتفصيلا، دعك عنها. وكما قلت لك اقرأ ما تيسر من القرآن أكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز من تحت العرش، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها. أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء، الدعاء بالأدعية المأثورة، إذا كنت ما تحفظ المأثور أدعو بدعاء لا إثم فيه ولا قطيعة، أدعو بدعاء لا إثم فيه ولا قطيعة، لا مانع أن تقول في دعائك في الطواف: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذه الدنيا بيتا واسعا، وأن ترزقني زوجة صالحة، وأن ترزقني كذا، تسأل الله حاجاتك، اسأل الله عز وجل حاجاتك وما أردت من خير الدنيا والآخرة. قد تفصل في حاجاتك: أريد كذا وأسألك كذا إلى آخره. وإذا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دخلت كل هذه المطالب وغيرها مما لا يخطر لك على بال. لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما بين أهل العلم في كتب التفسير وشروحات الحديث يشمل كل خيرات الدنيا، يدخل تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة البيت الواسع، الزوجة الصالحة، المركب الطيب إلى آخره، كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك يدخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كل خيرات الآخرة تدخل، وصنوف النعيم كلها تدخل. ولهذا الدعاء الجامع أنفع لك وأخصر. وكان بعض السلف إذا أراد حاجة من الحاجات جعلها في هذا الدعاء، يعني مثلا يريد زوجة، مثلا يريد أن يدعو الله بزوجة صالحة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يجعلها في هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لماذا؟ حتى تدخل الزوجة وغيرها، ولا يكون خاصا بهذا الأمر، لا، كل المطالب تدخل من خيرات الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا تخير من الدعاء أجمعه. ولهذا ينبغي أن نعلم، أن نعلم يا إخوان، أن الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت بين أمرين مهمين جدا: الأول أنها لا يوجد فيها خطأ، أدية معصومة سالمة من الخطأ، إطلاقا لا يوجد فيها خطأ. الآن تجد بعض الناس يحفظ دعاء إما هو أنشأه أو أنشأه بعض الناس وأخذه عنه، فيأتي إلى بعض المشايخ ويقول: يا شيخ أنا مواظب على الدعاء الفلاني أقول كذا وكذا، هل هذا صح ولا خطأ؟ لأن أدعية الناس ليست معصومة، وفعلا إذا فتشت تجد أحيانا خطأ في الأدعية التي واظب عليها، ولا سيما التي واظب عليها بعض العوام. لكن الدعاء الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى أن نذهب لأحد ونقول له هل هذا صحيح ولا في خطأ؟ سالم من الخطأ إطلاقا لا يوجد فيه أي خطأ. إذن هذه واحدة، الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات معصومة لا خطأ فيها أبدا إطلاقا. أما ما سواه من الأدعية قد تكون فيها أخطاء، نعم قد تكون سالمة وقد تكون فيها أخطاء، وقد تكون أخطاء عظيمة وقد تكون أخطاء قليلة. الأمر الثاني أن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أتت على أمهات المطالب العالية وأعظم المقاصد الرفيعة وجوامع الكلم وخير الدنيا والآخرة، ولهذا تجد دعوات فعلا إذا تأملتها جمعت لك خير الدنيا والآخرة. على سبيل المثال إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا بقي من خير الدنيا والآخرة؟ إذا قلت اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، ماذا بقي من خير الدنيا والآخرة؟ وهذا في صحيح مسلم. إذا قلت وهو في المسند وهو ثابت من حديث عائشة، إذا قلت اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذا ماذا بقي من خير الدنيا والآخرة؟ وفيه قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة عليك بالكوامل، وفي رواية الجوامع من الدعاء، قالت ماذا أقول؟ علمها هذا الدعاء الذي سمعته. إذا قلت في دعائك وثابت في سنن النساء الكبرى حديث شداد بن أوس، إذا قلت في دعائك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، ماذا بقي؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لشداد، والحديث ثابت: إذا اكتنز الناس الدينار والدرهم اكتنز أنت هذا الدعاء. وعلمه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. هذا الدعاء كنز ثمين أثمن من الدنانير والدراهم، كنز ثمين جدا. فنحفظ هذه الأدعية الصحيحة الثمينة، نحفظ هذه الكنوز هذه الجواهر العظيمة ونعتني بها وندعو الله سبحانه وتعالى بها، سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفات أو في المزدلفة. وهذه الأدعية جلها موجودة في هذا الكتاب، جمعت في موضع من هذا الكتاب ورتبت ترتيبا، انتقيت انتقاء دقيقا أدعية القرآن وأيضا الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدعية التي ذكرت وغيرها كلها مذكورة بدءا من صفحة 130 تحت عنوان أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفات وغيرها. وهذه الأدعية استمرت إلى صفحة 147، إلى صفحة 147 أدعية منتقات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يناسب الدعاء فيها بالطواف، بالسعي، في عرفات، في المزدلفة، في غير ذلك. أدعية عظيمة جامعة منتقات من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو في غير أو غير طواف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما.
طيب، قبل أن نواصل، من من الإخوة الحاضرين يحفظ الدعاء الذي جاء في حديث شداد بن أوس، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء؟ من يحفظ هذا الدعاء وهديته هذه النسخة؟ تفضل يا أستاذ، ارفع الصوت، ما أسمعك. هذا قريب منه، هذا قريب من هذا الدعاء، لكن الدعاء نفسه بنصه من الإخوة يحفظه؟ نعم، في أحد؟ تفضل. هذه ليست فيه السلام من كل إثم. نعم، وأساعدك مرتين، المرة الأولى وأسألك شكرا. أيوة، وأسألك. نعم، ها؟ لا، ليست فيه. المساعدة الثانية: وأسألك قلبا، ها؟ قلبا سليما. نعم، ولسانا صادقا. كثرة المساعدات. طيب، من يحفظه؟ أعيده. تفضل. ماذا معك؟ الكتاب؟ أنا أعطيك الكتاب وأنت تهديه. أحسنت. إذن الكتاب سيكون هدية منك للشيخ اللي أعطانا أكثر. ها؟ كيف؟ نيابة عن أنت أخذه، تفهم معه. الدعاء مرة ثانية: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أعد القراءة النص تاسعا يكون
قال حفظه الله تعالى يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإن استلم الحجر في غير طواف جاز له جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو في غير طواف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو من شيوخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما.
ومن باب التنبيه الدعاء الذي ذكرت موجود في هذا الكتاب صفحة 145 موجود في صفحة 145 والكتاب هذا يوزع مجانا في حول الحرم الأكشاك الموجودة حول الحرم المراكز التوعية يوزع فيها هذا الكتاب وكل يأخذ نسخته ويستفيد من الكتاب وأيضا يستفيد من هذه الأدعية التي جمعت فيه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. الأمر التاسع من الأمور التي تتعلق بالطواف يكون التقبيل للحجر الأسود واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة يكون في الطواف خاصة أي في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو في كل الأشواط إن تيسر ولم يكن هناك مزاحمة فيكون في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا في الطواف وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم أيضا لك بعد أن تصلي تطوف وتصلي الركعتين تذهب للحجر وتستلمه هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن أحدا استلم الحجر في غير طواف لو أن أحدا استلم الحجر في غير طواف دخل المسجد يصلي مثلا وبعد الصلاة أراد أن يخرج فذهب إلى الحجر وقبله أو استلمه فإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد على شرط البخاري ومسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على كتف الأيسر وذلك في جميع الأشواط لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين.
هذه أيها الإخوة الكرام سنة تتعلق بالطواف خاصة وليس أيضا كل طواف وإنما تتعلق بطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. والاطباع هو أن يلبس الرداء على صفة يكون فيها الكتف الأيمن مكشوفا يكون الكتف الأيمن مكشوفا ويغطي بطرفي الرداء كتفه الأيسر فهذه الصفة للبس الرداء تسمى الاطباع وهي صفة تختص بالطواف فقط ما تراه من فعل كثير من الحجاج يطبع من أول الحج إلى آخره هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الاطباع سنة تختص بالطواف وليس كل طواف، وإنما تختص بطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن وطواف العمرة، ويكون الاطباع من أول الطواف إلى نهاية الطواف. إذا انتهيت من الطواف وقبل أن تصلي ركعتين تعيد الرداء كما كان، ولا تصلي ركعتين مطبعا، لا تصلي ركعتين مطبعا، تعيد الرداء كما كان. إذا الاطباع يكون في هذا الطواف. وأما أعمال الحج كلها من الميقات إلى يوم النحر يكون الكتفان مغطيين، يكون فيهما الكتفان مغطيين لا يكشف الكتفين. وما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين يطبع من أول العمرة إلى آخرها أو من أول الحج إلى آخره هذا ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل في هذا الأمر أولا مخالفة السنة، ثانيا تعريض نفسه لربما تعب أو مرض أو بجعل الكتف، خاصة مثلا في الأوقات التي يكون الجو باردا ويطبع من أول الحج لآخره يسبب لنفسه مضرة في عمل غير مشروع أصلا. وأمر آخر جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، فتجد يصلي صلوات عديدة وهو على هذه الحال. فإذا الاطباع إنما يكون في هذا الطواف خاصة. أما أعمال الحج الأخرى يكون الرداء فيها على الكتفين. نعم.
قال حفظه الله تعالى ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل في صحيح مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأما النساء فلا رمل عليهن، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
نعم. ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل، يستحب في هذا الطواف، الإشارة هنا إلى ماذا؟ يستحب في هذا الطواف إلى ما تقدم. قال يستحب في طواف العمرة، في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع، ثم قال ويستحب في هذا الطواف أي طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، يستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الثلاثة الأشواط الأول. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، يسرع في المشي ويجعل خطاه متقاربة، ويجعل خطاه متقاربة. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة. وهذا الرمل خاص بالثلاثة الأشواط الأول، أما الرابع والخامس والسادس والسابع لا رمل فيها. وبينما الاطباع، الاطباع في الأشواط كلها، الاطباع ليس مرتبطا بالرمل، الاطباع في الأشواط كلها السبعة، أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. ومعلوم أن المطاف إذا اكتظ بالحجاج لا يستطيع الإنسان الرمل، لا يستطيع الرمل، ولهذا لا يشرع له يداحم الناس ويدافعهم من أجل أن يطبق سنة الرمل في حال ازدحام المطاف بالطائفين. ومر معنا التنبيه إلى أن تطبيق السنة لا يكون على حساب فعل مخالفة أو محرم أو إيذاء لحجاج بيت الله. وهذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، فالنساء لا رمل عليهن، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة، ولا في السعي بين الصفا والمروة. ولاحظ هذا محل إجماع بين أهل العلم، يعني أحيانا بعضهم يجادل بدون علم، يقول لماذا لا تفعل المرأة الرمل في المسعى، وأصله قصة هاجر وهي امرأة، وأصله قصة هاجر وهي امرأة. هاجر لما كانت تسعى لحاجة، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك سنة للرجال دون النساء، بينما المرأة لو أنها فعلت الرمل في السعي بين العلمين يؤدي ذلك إلى تكشف، إلى تكشفها، تكشف ساقيها، فتؤدي أمرا غير مشروع يترتب أيضا عليه مخالفة شرعية، يؤدي إلى مخالفة شرعية. فينبغي أن يعلم أن المرأة ليس عليها بإجماع أهل العلم رمل، لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، وإنما هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم المتقدمين. وفي صحيحي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
وهذا بيان لأصل الرمل الذي يفعل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف العمرة وطواف القدوم، أن أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أتعبتهم وأرهقتهم حمى يثرب، سيأتيكم قوم في غاية الضعف بسبب الحمى التي في يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول. لماذا؟ لإظهار قوتهم أمام الكفار، وبقيت سنة من ذلكم الوقت، بقيت سنة تفعل. ولهذا لاحظ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ما لنا وللرمل، لماذا نفعل الرمل الآن؟ ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين، فعلنا ذلك من أجل أن يرى المشركين في تلك اللحظة قوة أبداننا، ما لنا وله الآن. ثم قال ما لنا، نعم ما لنا والرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال انظر كلام الكلام العظيم، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا طرح للرأي في مقابل ماذا؟ النص، طرح للرأي. وعمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة جاءت عنهم نقول عظيمة جدا في التحذير من الرأي، فذكر هذا الرأي ثم طرحه مباشرة، بينما تجد كثير الناس يعجب برأيه ويستمسك برأيه ويترك السنة في مقابل استمساكه برأيه، بينما عمر رضي الله عنه ترك هذا الرأي وقال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس، هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع.
هنا فيما يتعلق بالطواف 7 أشواط لابد أن تحصي هذه الأشواط، ولعلكم تذكرون مرة معنا حديث من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. فإحصاء الأشواط بحيث تكون 7 لا تزيد ولا تنقص لا بد منه، لا بد أن تحصى بدقة، فهذا عدد مطلوب، مثل ما تحصي الظهر 4 والمغرب 3، ومثل ما تحصي الأذكار التي جاءت بأعداد معينة. فلا بد من إحصاء الطواف بحيث يكون 7 أشواط لا ينقص ولا يزيد عنها، لا ينقص ولا يزيد عنها. ولهذا من بداية الطواف تحرص على الإحصاء والضبط، إحصاء هذه الأشواط وضبطها. لكن لو قدر أن الإنسان حصل له شك لما وصل مثلا الشوط 5، حصل عنده شك هل هو 5 أو 6، كيف يعالج هذه المشكلة؟ هذه تعتبر مشكلة الآن، مطلوب مني أن أحصي الطواف والآن أنا حصل عندي شك لا أدري هل هي 5 أو 6، ومطلوب مني أن أحصي طوافي 7 أشواط، فما الذي أصنعه؟ هذه مشكلة عارضة. يعني أولا قبل ذلك ابتداء تحرص على الضبط الدقيق بحيث لا تقع في مثل هذا الشك، تحرص تماما أن تضبط طوافك ضبطا دقيقا. لكن إن حصل الشك في أثناء الطواف، حصل الشك في أثناء الطواف، ماذا تصنع؟ عندك حالتين. الحالة الأولى أن يكون عندك غلبة ظن، عندك غلبة ظن، يعني شككت هل هي 5، هل طفت 5 أشواط أو 6 أشواط، لكن يغلب على ظنك أنها 6، يغلب على ظنك أنها 6 أشواط، فتبني على غلبة الظن. لكن إذا لم يكن عندك ذلك وشككت هل هي 5 أو 6، فتبني على اليقين وهو الأقل، تبني على اليقين وهو الأقل، فتعتبرها 5 وتأتي بسادس وسابع. أما في الحالة الأولى تبني على غلبة الظن فتعتبرها، إذا كنت ترى أن يغلب على ظنك أنها 6 تعتبرها 6 وتأتي بسابع. هذا إذا حصل الشك في أثناء الطواف. لكن لنفرض أنك طفت، وهذا يحصل أحيانا لبعض الناس، وسعيت طفت بالبيت سبعا وسعيت ومشيت أيضا، وبعد ما مشيت جاء الشيطان وقال لك الطواف ست ولا سبع. أحيانا يحصل هذا، ويبدأ يشكك الإنسان في عبادة تمت وضبطت. يقول العلماء الشك الذي يأتي بعد العبادة لا يلتفت إليه، هذه وساوس من الشيطان، يريد أن يكدر عليك ويضيق عليك ويشككك في عبادتك، فهذا لا يلتفت إليه. وبعضهم يأتيه الشك أحيانا بعد سنوات، وبعضهم فعلا يسأل يقول يا شيخ أنا العام حجيت ولا وما أذكر هي ست ولا سبع الطواف، هذا كله من الشيطان. وأشاكنا في الجمرات هل هي ستة أو سبع، هذه شكوك كلها من الشيطان يأتي بها ليشغل الإنسان عن عبادته ويضيق عليه صدره ويشوش عليه ذهنه، فهذه كلها لا يلتفت إليها. فإذا حصل الشك في أثناء الطواف، إن كان عندك غلبة يقين فابني على غلبة اليقين، وإن لم يكن فتبني على اليقين وهو الأقل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. رواه البخاري ومسلم.
أيضا مسألة مر التنبيه عليها: لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف في أحد الأشواط فإنه يصلي حتى لو غير المكان، يصلي ثم يعود إلى المكان الذي توقف عنده ويكمل طوافه. لو أقيمت الصلاة أو صلي حتى على جنازة، يقف الإنسان ويشارك في الصلاة ثم يكمل طوافه. المسألة الأخيرة مما يتعلق بالطواف: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. إن تيسر خلف المقام وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان المطاف مزدحم، فإنه لا يشرع لك والحالة هذه أن تصلي خلف المقام. إذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين ففي هذه الحالة لا يشرع لك أن تصلي خلف المقام، لأن الطائفين أحق به، أحق بالمطاف منك، فتصلي في أي مكان من المسجد. فإذا هذه سنة تفعلها إن تيسر الأمر، أما إن لم يتيسر لك هذا الأمر فلا تفعل هذه السنة، لا سيما إذا كان فعلها يترتب عليه إيذاء أو إضرار أو مزاحمة أو تضييق على الطائفين. وهذه المسألة الأخيرة. وأيضا في صلاة هاتين الركعتين تحرص على أن تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل والله أحد. وفي هاتين السورتين العظيمتين جمع بين التوحيد بنوعين: العلمي والعملي. العلمي في سورة الإخلاص قل والله أحد، والعملي في سورة قل يا أيها الكافرون. فتجمع في قراءتك لهاتين السورتين بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. والله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده علما وعملا. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الله خلقنا للعلم والعمل. فسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أشكل علي كيفية استقبال الحجر الأسود عند محاذاته، هل يستقبل بجميع البدن؟
استقبال معروف، الاستقبال أي أن يكون قبل وجهك، وهذا أيضا إن كان الأمر متيسرا، هذه سنة تفعلها إن تيسرت. أما إذا كان المطاف مكتظ وصحن المطاف مكتظ بالطائفين فقد لا يتيسر فعل هذه السنة فتمضي، تكبر وتمضي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقطع صلاة أحد يصلي إلى سترة، وخاصة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، مع العلم أن الازدحام كثير؟
ينبغي على الإنسان أو المار أن يراعي للمصلي حقه في صلاته وخشوعه فيها، وألا يمر بينه وبين سترته. قد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، جاء في بعض الروايات خريفا، أي سنة، خير من أن يمر بين يديه، خير من أن يمر بين يديه. وهذا فيه وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي. وإن كان له سترة تمر من وراء السترة أو تمر من وراء المصلي أو تنتظر قليلا. الآن بعض الناس يخرج ويمر من أمام عدد من المصلين، عشرات وربما مئات، ثم يقف خارج المسجد يتحدث مع صديقه. إذا رأيت يقطع هذه الصفوف وهؤلاء المصلين تقول هذا عنده مرض أو عنده مشكلة ضرورية ومضطر أنه يخرج. ثم بعضهم يخرج ويقف عند باب المسجد يتحدث مع زملاء، ما عنده شغل ولا عنده ضرورة ولا شيء من هذا القبيل. فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لخطورة هذا الأمر وما جاء فيه من الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لي خالة وقد أكملت إجراءاتها للسفر للحج، وقبل السفر بعشرة أيام توفيت، فهل لها حج؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: لي خالة وقد أكملت إجراءات السفر للحج، وقبل السفر بعشرة أيام توفيت، فهل لها حج؟
نرجو الله عز وجل أن يكتب لها أجر النية والاستعداد والتهيؤ، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل جل في علاه. وإن كانت لم تؤدي فرضها ولها تركة يخرج من تركتها مال ويحج بها عنها، أو إن تبرع أحد أبنائها بأداء حج الفريضة عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من نسي صلاة الوتر وذكرها قبل صلاة الظهر، هل يصليها أم لا؟
من نسي صلاة الليل يصليها من الضحى، يصليها من الضحى، لكن لا وتر في النهار. إن كان يوتر بسبع يصلي في الضحى 8، وإن كان يوتر بـ9 يصلي في الضحى 10، إن كان يوتر بـ11 ركعة يصلي مكانها في الضحى 12 ركعة، لا يصليها في الضحى وترا، وإنما يزيد ركعة على الوتر الذي كان يصليه من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليست واجبة إذا قام المرء بدينه؟
الواجب على الإنسان أن يحفظ دينه وأيضا يعمل على حفظ دين من تحته من الأهل والأولاد. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد يكون بعض الأشخاص في تلك البلاد يعلم من نفسه صلاحا يدرأ به بإذن الله سبحانه وتعالى الشهوات، وعلما يدرأ به الشبهات، لكن يكون من تحته أولاد يتورطون فيما بعد ورطات عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وهو مسؤول عن نفسه وعن من يعول. كلكم مسؤول وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تشرع الإشارة إلى الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف عند عدم التمكن من تقبيلها واستلامه؟
الذي جاء في حديث جابر الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحجر واستلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للشخص البدين، هل يجوز له لف فخذيه أثناء الإحرام بقطع قماش أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والسعي والتنقل بين المشاعر؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للشخص البدين، هل يجوز
البدين نعم أيوه
هل يجوز له لف فخذيه بقطع قماش أثناء الإحرام أو استخدام لاصق طبي لمنع الاحتكاك عند الطواف والسعي والتنقل بين المشاعر؟
يظهر أنه لا حرج في ذلك إذا لم يكن هذا الذي وضعه يعد لباسا، إن لم يكن لباسا، يعني بعضهم ربما يلبس مثلا سروالا لهذا الغرض الذي ذكره، فإذا كان يعني لا يعد لباسا وإنما لف على فخذه لفافة أو ووضع مثلا فيها قطنا أو نحو ذلك، فهذا لا يعد لباسا، هذا لا يعد لباسا فلا حرج فيه ولا يؤثر عليه في إحرامه ولا يدخل في جملة محظورات الإحرام. على أنه أيضا لو احتاج إلى لبس مثلا سروالا لهذا الغرض فله أن يلبسه، إذا كان يحتاج إليه له أن يلبسه، ولكن يفدي فدية الأذى، يفدي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة لفقراء الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الحذاء للحاج وهو محرم؟
نعم، الحاج وهو محرم يلبس الحذاء، وهل السائل يريد أن يمشي حافيا؟ يلبس حذاء، وإن لم يجد حذاء يلبس الخفين، وحتى وإن كان يغطيان لا يلزمه قطعهما، إن لم يجد نعلين لبس الخفين دون حاجة إلى قطعهما، لأن القطع منسوخ، فيلبس الحذاء وإن لم يجد حذاء لبس الخفين ولا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أستطيع،
وربما أن السائل أراد بالحذاء الأحذية التي فيها خياطة، أراد الأحذية التي فيها خياطة، فهذا سبق التنبيه أكثر من مرة أن هذه الخياطة التي تكون في الحذاء أو تكون في الحزام أو تكون في ساعة اليد أو نحو ذلك، هذه كلها لا تؤثر، وإنما المراد بالمخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه ما كان على هيئة للبدن كله أو لبعضه، مثل القميص والفنيلة والسراويل ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أستطيع ألا أرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم لأن معي الوالدة وهي مريضة؟
نعم، لك ذلك، الرمل سنة، إن فعلتها أثبت وإن لم تفعلها لا حرج عليك، إلا إن تركتها رغبة عن السنة، إن تركتها رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الحرج. أما إذا تركها الإنسان لم يكن نشيطا، كان مجهدا، كانت معه والدته ويريد أن يرعاها ويعتني بخدمتها أو نحو ذلك، هذا لا حرج عليه. بل إن الأجر الذي يكون لك في خدمتك لوالدك لوالدتك أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من قدم الإفاضة على الرمي هل يجوز له التحلل في المروة يعني بعد الانتهاء من
الأعمال التي تكون في يوم النحر وهي الرمي والحلق والطواف وإن كان ثمة سعي بعده، إذا حصل ثلاث منها حصل التحلل الأول. فإذا طاف قدم طواف الإفاضة وسعى بعده وحلق فإنه بذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، ويبقى عليه رمي جمرة العقبة ليتحلل التحلل التام. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز المتين أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وأعذنا والمسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.